بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعود أيها الإخوة الأخوات إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى آخر الآية. ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ تأملوا الإخوة، إذا تعذرت الحياة بين الزوجين وحصل الطلاق، كما مرت معنا آيات في أحكام الطلاق، فلا بد من ضمانات بعد الطلاق تكفل حياة الأولاد. الأولاد ما ذنبهم؟ يضيع هذا الطفل الرضيع ولا يكفل حقه، فيضمن الله تعالى حقوق الأطفال الصغار. يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له، يعني والده، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سبحان الله، تأملوا هذه المناسبات، نستفيد منها ما يتعلق برحمة الله تعالى بعباده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لما رأى أما تبحث عن ولدها في السبي، فلما رأته ألصقته على صدرها وأرضعته، قال: لله أرحم بعباد من هذه بولدها. تأمل الله تعالى هنا ما يترك الأم لفطرتها وحنانها وشفقتها على الأولاد، بل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن، مع أن هذه فطرة، وهذا من الأمر البديهي عند الأمهات. لكن في مثل هذه الأحوال، أحوال الطلاق، قد يحصل شيء من الخلاف بين الزوجين، وتمتنع الأم عن إرضاع الولد لأن والده ما ينفق عليها مثلا، فربما يذهب الولد الرضيع ضحية لمثل هذه الخلافات بين الزوجين ويهمل. فتأمل في لطف الله تعالى ورحمته بعباده. قال: والوالدات يرضعن أولادهن، لا سيما الآية التي قبلها في العضل ومنع الزوجة أن ترجع إلى زوجها، فإذا الآيات فيها شيء من الخلاف، فالله تعالى يكفل حق هذا الرضيع في هذه الآية. وتأمل، يعني تأتي بعدها الفرقة من النوع الآخر، وهي الفرقة بالموت: والذين يتوفون منكم، لأن الفرقة بين الزوجين إما تكون بالطلاق أو بالموت. تأمل ما أخر آيات الرضاع إلى ما بعد أنواع الفرقة كلها، كما نبه على ذلك البقاعي. يعني سبحان الله، المفسرون ينتبهون إلى دقائق الأمور. قال لك: ليش طيب ما جاءت بعد آيات الطلاق آيات الفرقة الثانية، وهي الفرقة بالموت مثلا: والذين يتوفون منكم، بعدين تأتي آيات الرضاع مثلا، وهي يعني تنتج عن الفرقة عموما؟ قال لك: هذا فيه اهتمام بشأني الرضاع، واهتمام يعني بحق الأطفال، ولأن الغالب الخلاف يقع بين الزوجين على المولود بسبب الطلاق ليس بسبب إيش الوفاة. فناسب أن تقدم آية الرضاع هنا في هذا المكان، والله أعلم. يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن، هذا أمر ولا فعل مضارع؟ فعل مضارع، يرضعن، ما قال ليرضعن، لكن ما المقصود به لما يقول والوالدات يرضعن؟ يعني إيش؟ يعني ليرضعن، يقولون هذا خبر، يعني الله يخبر عن الوالدات أنهن يرضعن أولادهن، لكن المقصود بهذا الخبر ماذا؟ الأمر. فأحيانا يأتي الخبر ويراد منه الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن، يعني ليرضعن أولادهن حولين كاملين. طبعا هذا الأمر للإخوة، هل هو على الوجوب أو على سبيل الاستحباب والندب والإرشاد؟ وعلى سبيل الأصل أنه على سبيل الندب والاستحباب، يعني المرأة لو ما أرضعت ولدها واسقته من الحليب الصناعي كما للأسف يفعل كثير من الأمهات اليوم، هل عليها إثم؟ ما تأثم، لكن تركت الأفضل والأحسن والمستحب. لو مثلا قالت أنا ما أستطيع أن أرضعه، مثلا ارتبطت بزوج آخر بعد الطلاق والزوج الآخر ما يريد أن تكون هذه مرضعة، وقالت طيب اتفقت مع والد الطفل أن ترضعه مرضعة أخرى يعطيها أجرها، لا بأس. يعني كما قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، دل هذا على أن الرضاع ليس بواجب، لو كان واجبا يعني يكون يعني بدون أجرة، واجب عليها بدون أن تستحق عليه أجرة. فلما قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن كما في سورة الطلاق، فدل هذا على أنه ليس بواجب. ولما قال: وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، كذلك. لكن يقولون العلماء، يقولون إذا لم يوجد غير الأم، هذا مثل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام رفض كل المرضعات مثلا، وجيء بالأم وما يقبل إلا ثدي أمه، فهنا يكون الرضاع واجبا عليها، لن تعين الآن عليها إذا لم يكن هناك بديل آخر، والله أعلم. إذن والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يعني يذكر كثير من المفسرين هنا أن المقصود الوالدات يعني المطلقات، لأن الآية هذه جاءت بعد الطلاق، وإن كان الأصل الترغيب في هذا بالنظر إلى يعني العبرة بعموم اللفظ، فيدخل فيهن الوالدات عموما، لكن كما سيأتي معنا يعني سياق الآيات واضح في أن هذه الآية يعني بعد حصول الطلاق، لأن الله تعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأصل طبعا نفقة الزوجة يعني واجبة على الزوج عموما، يعني هذا أمر مفروغ منه، فلما ينبه على هذا في مثل هذا السياق يفهم منه أنه لمعنى زائد، وهو أن حتى بعد الانفصال ما دامت ترضعه لابد أن ينفق على هذه الزوجة في مدة الرضاع، لأن مصلحة الولد ترجع لهذه المرأة، وإن كانت أجنبية الآن عن زوجها بالطلاق، لكن الواجب على الزوج أن ينفق على ولده، والآن هذه المرأة هي التي تقوم بإرضاعه فتستحق النفقة من هذا الباب، يعني لأجل ولدها فقط. فإلى آخر الآيات التي يعني لما قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا واضح أنه يكون بعد الطلاق. هنا قد يسأل سائل يقول: يعني هل الرضاع بهذه الأهمية القصوى حتى ينص الله تعالى عليه في القرآن الكريم يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يحدد المدة حولين كاملين، ويرغب يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني هل الرضاع بالفعل بهذه الدرجة العظيمة التي يعني تجعله أمرا منصوصا عليه في القرآن الكريم؟ الله تعالى يذكره في القرآن الكريم في وحيه الذي أنزله لعباده. نعم، طبعا في الماضي يعني أمر الرضاع أمر معروف عند العرب، وكانوا يهتمون به، وتأتي المرضعات من البادية وتأخذ الأولاد، ترضع الولد من في البادية حتى يكون بعيدا عن المرض الذي يكون في المدن واختلاط الناس، وهذا يكون أنجب لصحته وعقله. كانوا يهتمون بمثل هذا. وسبحان الله، اليوم مع تطور الدراسات والواقع الذي نعيشه، سبحان الله، الأمر يزداد بيانا ووضوحا. يعني هناك إحصائية في منظمة رعاية الأطفال في الأمم المتحدة تذكر هذه المنظمة أنه في كل سنة من السنوات 10 ملايين طفل يموتون بسبب أمراض المعدة وسوء التغذية، ويرجع هذا إلى عدم الرضاعة الطبيعية لهؤلاء الرضع والأطفال الصغار في مقتبل عمرهم. 10 ملايين سنويا، هذه إحصائية قد تكون قديمة نوعا ما، فالله أعلم قد يكون العدد أكثر وأكثر، سبحان الله. واليوم كم تعقد من الدراسات والمؤتمرات في موضوع الرضاع، بل هناك يوم الرضاع العالمي. حتى نذكر مرة في سنة من السنوات، ما أدري، تلقيت يعني طلبا غريبا من دار شؤون إسلامية، قالوا يا شيخ عندك محاضرة، لما قرأت العنوان الرضاعة الطبيعية، قلت الرضاعة الطبيعية إيش أنا أقول فيها؟ قالوا لا، يريدون كلام ديني وإيماني عن الرضاعة. قلت طيب إن شاء الله خير. وبالفعل ذهبت، لا كان مستشفى وكان مسوين يعني يوم الرضاعة العالمي، وتفاجأت يعني بهذا، لكن بالفعل كان كلاما يعني جميلا في الرضاعة وبيان حكمة الله ورحمة الله ولطفه بيعني الرضاع، سبحان الله. فمن الأمور التي تذكر في الرضاع الطبيعي أو الرضاعة الطبيعية يعني أمور عجيبة. هناك بحث فيه أن الأم عندما يمرض ولدها الرضيع، سبحان الله، يقولون أحسن علاج له حليب الأم مهما كان المرض. لماذا؟ يقول الأم لما تقبل الولد وتشمه وتلاعبه، هذه الجراثيم التي يعني في الولد تنتقل إلى الأم، ويعني إذا انتقلت إليها، سبحان الله، يقولون اكتشفوا أن حليب الأم يصنع ضد هذه الجراثيم. يعني كان طلبية خاصة لمقاومة هذه الجراثيم، فلما بعد ذلك ترضعه فيكون هذا الحليب فيه مضادات لهذه الجراثيم، فيكون أحسن علاج له، سبحان الله، يغني عن كل علاج. ثم أيضا هناك حكمة لطيفة في قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لماذا جاء التحديد بحولين كاملين؟ يعني هذه مدة الرضاعة يعني التامة لمن أراد أن يتم الرضاعة. يقولون سبحان الله اكتشفوا أن الحليب، حليب الأم إذا وصل إلى معدة الطفل تتلقاه مثل المجاري الخاصة أو المحالب الخاصة، وهذه المحالب يعني تتوقف أو تغلق بعد عامين، تكون مفتوحة في هذين العامين، بعد هذا تغلق. ولذلك يقولون يعني بعبارة أخرى، الغشاء المبطن للجهاز الهضمي يعني في المعدة، معدة الطفل، لا يكتمل نموه وعمله، تكون فيه مثل هذه القنوات أو المجاري مفتوحة، ف يعني هذا لأنه لم ينضج بعد، فيكتمل بعد عامين. ما الذي يحصل إذا لم يشرب الطفل حليب الأم؟ إذا لم تكن يعني هذه المجاري يعني مغلقة، كانت مفتوحة ودخلها حليب آخر، يقولون يعني إذا شرب أي حليب، طبعا الآن حليب الصناعي يعني يحاولون أن يكون قريبا من حليب الأم، لكن بينه وبين حليب الأم يعني فرق كبير جدا. فيقولون اكتشفوا أن مثل هذا الحليب الصناعي أو حليب البقر يعني المصنع يصل من خلال هذه القنوات أو المجاري إلى الدم مباشرة، فيؤدي إلى تكوين أجسام مناعية تضر بصحة الطفل. ومن أعظم أضرار هذه الأجسام المناعية أنها تدمر خلايا الأنسولين في البنكرياس، يسمونها خلايا بيتا، أظن الأطباء موجودين ما يصححون لنا. فهذه الخلايا التي تفرز الأنسولين يعني تعين على هضم المواد السكرية كما تعرفون، فإذا دمرت مثل هذه الخلايا في مقتبل العمر يصاب الولد بمرض البول السكري، يعني مسكين يعاني من مرض السكري في بداية حياته. تخيل هذه المعاناة، معاناة الوالدين، معاناة هذا الطفل الصغير، ويعني بخلاف حليب الأم، حليب الأم يعني يدخل من خلال هذه القنوات إلى الدم، وما يعني يكون فيه أي ضرر على الطفل. فسبحان الله، يعني عندما يقول الله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ألا يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا. كذلك يعني من البحوث مثلا يقولون يعني كمية البكتيريا في معدة الطفل الذي يشرب الحليب يعني الصناعي أو البقر 10 أضعاف البكتيريا التي يعني توجد في معدة الطفل الذي يرضع الرضاع الطبيعي. فانظر إلى القوة المناعية وفي حليب الأم. كذلك يقولون مثلا نسبة امتصاص الحديد من حليب الأم تصل إلى 50-70%، بخلاف حليب البقر تصل إلى نسبة 10%-30%، فهذا قد يؤدي إلى إصابته بفقر الدم وهو يعني صغير. كذلك يعني كما تعرفون الله تعالى قال لمن أراد أن يتم الرضاعة في هذين الحولين، الرضاع يؤثر وتكون هذه الأم أمه بالرضاع، يكون ولدها، يكون هذا الولد ولدها بالرضاع. فأيضا اكتشفوا هناك أيضا بحث في هذه القضية أن الصفات الوراثية للرضيع لا تكتمل، ويمكن أن تنتقل صفات وراثية من خلال حليب الأم فتؤثر في صفات الولد، صفات خلقية خلقية. ولذلك يعني كان العرب قديما يتخيرون المرضعات لأولادهم، وذلك تأمل في حكمة الله تعالى لطفه عندما جعل حليمة السعدية رضي الله عنها ترضع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أخذته حليمة وما كان يعني ما وجدت يعني طفلا وما بقي إلا محمد، قالوا يتيم، فرغب عنه كل المرضعات، يتيم، وكانوا يريدون المال من والد الطفل، لما سمعوا هذا يتيم أعرضوا عنه، فهي ما أحبت أن ترجع بلا يعني طفل رضيع، فأخذت محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخذت الخير كله والبركة كلها، أخذت النور. وكما تعرفون في قصتها لما أخذته كانت على يعني أتان يعني ضعيف، وكان في مؤخرة الركب، فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم يعني حمارها حتى سبق يعني كل الركب. ولما دخلت بادية بني سعد يعني وجدت البركة في يعني الرزق وفي يعني ما عندهم من الأغنام والضرع، سبحان الله، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف الله تعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المرضعة. قد ما يعني نقل يعني شيء كثير في حياتها، لكن اسمها حليمة، وسبحان الله كل له من اسمه نصيب، فكأنها أرضعته الحلم والرحمة رضي الله عنها. فهكذا الرضاع في السنتين يؤثر في الرضيع في صفاته الوراثية، لأن هذه الصفات ما تكون مكتملة، ويمكن أن تتأثر بحليب الأم. ولذلك يعني القول الذي عليه كثير من العلماء أن الرضاع المحرم هو إيش؟ ما كان في الحولين، كما جاء في الآثار عن الصحابة، وإن روي مرفوعا لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام، والفطام يعني يكون خلال حولين أو بعد الحولين. ثم أيضا يعني إذا نظرت إلى بعض الأمور الواضحة في حليب الأم، يعني حليب الأم معقم وجاهز، ودرجة حرارته تلائم الولد، وحتى في طريقة خروجه، يعني حلمة الثدي فيها أكثر من ثقب، يعني ليس مثل المرضعة من ثقب واحد فقد يؤذي الطفل. شوف رحمة الله لطفه بعباده. نذكر قرأت هذه الفائدة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، لما ذكر باب الرضاع وتكلم عن حكمة الله لطفه. سبحان الله، بالفعل تجد مسكينة الأم التي ما ترضع ابنها الرضاع الطبيعي تشتري مثلا جهاز تعقيم وتشتري مراضع وإذا أرادت أن تخرج إلى مكان تحمل كل هذه العدة معها، وكل هذا ما يحتاج إليه مع الرضاع الطبيعي، سبحان الله. وفيه يعني كميات كافية من البروتين والسكريات والفيتامينات، وخاصة اللبن، يعني أول ما يخرج من ثدي الأم بعد الولادة، يعني خلال يعني أول يعني كم يوم من الولادة يكون مثل يعني اللبن غليظ وأصفر، هذا من أنفع ما يكون للولد، يعني فيه كميات مركزة من البروتينات والمضادات الميكروبات. يعني مساكين الرضع قد يحرموا من كل هذا الخير بسبب للأسف عادة اعتاد عليها النساء، أن الرضاع يعني فيه مشقة علينا وفيه تعب وخلاص البديل موجود، لكن يروح الطفل ضحية لأمراض أو لضعف في حياته. سبحان الله، أيضا يعني ليست المسألة فقط يعني صحة بدنية، بل حتى يعني التأثير النفسي على الطفل. عندما يعيش الطفل بعد أن كان في بطن أمه، كيف مباشرة يفارقها؟ حتى إذا أرضعته تضع المرضعة في فمه وخلاص، لكن الأم لما ترضع ولدها هكذا تلصقه بصدرها، يكون في حضنها، يسمع دقات قلبها كما كان يسمع هذا في بطنها، وهكذا يعني يشعر بالحنان والرحمة واللطف. هذا كله مسكين يفقده الولد الذي لا ترضعه أمه الرضاع الطبيعي. فطبعا هذا يؤثر في شخصية الطفل الصغير، في بناء شخصيته، و يعني يكون هذا عوضا عن العالم الذي عاش فيه من قبل بتدرج. فسبحان الله، انظر كل هذه يعني من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سبحان الله، الآن بالفعل تفهم يعني عظم الأمر في يعني هذا الباب، والله أعلم. وقد تكون هناك أيضا طبعا أشياء كثيرة وكثيرة يعني يعرفها الأطباء، والله أعلم. إذن يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين. ما قال عامين ولا قال سنتين، قال حولين. ما الفرق؟ قال لك هنا كلمة حول يعني هذا الشيء من حولي أو حولي، يعني إيش؟ محيط بي. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فلذلك يقولون المستحيل من العصي، يعني المعوجة، يقول مستحيلة يعني كأنها هكذا استدارت شيئا. ويقولون: كيف حالك؟ قالوا: لأن الحياة تدور بالإنسان وتتقلب به. فهنا قال حولين، قال بعضهم يعني في هذه الفترة الحولين يحصل تغير كبير في حال المولود بالرضاع، فناسب أن يقول حول، لأن كلمة حول كما عرفنا في قولهم كيف حالك يعني يسأل عن الحال، لأن الحال يدور ويتغير، وكذلك الحول يدل على تغير ودوران في الحياة وانتقال من حال إلى حال، فناسب أن يعبر بهذه الكلمة. لأن كلمة سنة تدل على الشدة والقحط، وهذا غير مراد هنا. وكلمة عام يعني صحيح فيها يعني عموم الخير أو كذا، لكن هنا والله أعلم بعضهم قال لما كان المقصود مجرد يعني تحول الزمان، قال ليس المراد الإشعار بمدح الزمان يعني بكلمة عام، ولا ذمه بكلمة سنة، ولا وصفه بضيق ولا سعة، عبر بما يدل على مطلق التحول، فقال حولين. هذا كلام البقاعي. وبعضهم يعني الحرالي ذكر يعني أن يعني كلمة حول تدل على التغير، ويعني يعني كل ما دار الحول يكون فيه تمام وقوة، فناسب أن يذكر يعني كلمة حول للدلالة على أن الرضيع يزداد قوة ويتم حاله حولا بعد حول. ف يعني لعل هذا يعني يراد ويعني ويعني أشير إليه بهذه الكلمة، والله أعلم. إذن قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين. ثم قال كاملين. لماذا قال كاملين؟ لأن أحيانا تقول حولين ويتسامح فيه، يعني واحد يقال له كم عمرك، يقول عمري كم عمر ولدك، يقول عمر سنتين، يعني يكون أكمل مثلا سنة وثمانية أشهر، يقال سنتين تجوزا جبرا للكسر. فالله تعالى هنا أراد أن يؤكد أن لا، المدة التامة للرضاعة هي حولين كاملين بلا نقص، حولين كاملين. ثم لما كان ذلك ربما يفهم الوجوب، فقال لمن أراد أن يتم الرضاع، عرفنا أن الإرضاع مستحب وليس بواجب، فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا فيه ترغيب أيضا، قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني هذا الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا الإتمام هو الأحسن للولد، دائما التمام يكون أفضل من النقصان. فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيستفاد من هذه الجملة تحديد مدة الرضاع يعني التام، وجاءت السنة بأنه هو الرضاع المؤثر في التحريم، أن تكون هذه الأم مرضعة أما له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يكون هذا الولد يعني يدخل في هذه الأسرة يعني دخولا تاما، يعني هذه أمه أختها يعني تكون خالته من الرضاع، وأولادها إخوان من الرضاع، وهكذا. فهذا فيه بيان مدة الرضاع يعني التام الرضاع الشرعي، وأيضا فيه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا في مدة الرضاع. مثلا الزوج يقول خلاص أنا ما بنفق عليك، أرضعي سنة واحدة ويكفي، والأم لا تقول لا أنا أريد أن أكمل المدة، يكون القول لمن أراد إيش أن يتم الرضاعة. إذا حصل نزاع ممكن الأم تقول للأب خلاص أنا ما أريد أن أرضع ولدك، وفي نفس الوقت ما تريد أن تعطيها مرضعة أخرى، فلا يقول أنا القول قولي أنا لمن أراد أن يتم الرضاعة مثلا. فإذا هذا فيه قطع التنازع بين الزوجين إذا حصل خلاف. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم تأمل في رحمة الله ولطفه، كما وصى الأم برعاية جانب الطفل الرضيع، وهذا الآن يعني الحق الذي ينبغي أن يعطى لهذا الرضيع، ليست فترة تعليم أو الآن، أحسن شيء في هذه الفترة فترة رضاعة، إذا ترضعه، هذا من جانب الأم. طيب كما وصى الأم الآن يوصي الأب، شوف كيف رحمة الله، ما يترك الأمر لحنان الوالدين. قد يحصل خلاف وبسبب هذا الخلاف والنزاع ممكن الواحد للأسف ما يبالي بمصلحة ولده، فتولى الله تعالى مصلحة الولد الرضيع. فلما وصى الأم بالرضاع وصى الأب بماذا؟ بالإنفاق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن الآن هذه الأم التي تفرغت لإرضاع الولد، الرضاع قد يعني يحرمها من إيش أن تتزوج مثلا بزوج آخر، لأن الزوج في الغالب إذا أراد أن يتزوج امرأة وعلم أنها ترضع يعني ستنشغل عنه، ربما ما تؤدي حقه تاما، فيرغبون عنه المرضعات أصلا. ف يعني حتى لذلك يعني المرأة هي أحق بحضانة ولدها، لكن إذا تزوجت يعني ينتقل حق الحضانة إلى غيرها، ف إلا إذا تراضوا. فإذا تأمل هنا، فهذه المرضعة إذا تفرغت لإرضاع الولد قد يحرمها هذا من الزواج أو من العمل أو من كذا، طيب من ينفق عليها؟ والآن هذا الرجل أجنبي، أنا طلقها وانتهت العدة وخلاص، لكن هو الآن مطالب بالإنفاق على ولده، هذا ولدك. لذلك تأمل، لذلك الله تعالى إيش قال؟ وعلى، ما قال وعلى الأب، ماذا قال؟ وعلى المولود له، هذا السبب في إيش أنك تنفق عليه، لأن هذا مولود لك، يعني كان يقول هذا ولدك. هذا فيه يعني إثارة لعاطفة الوالد وحنانه وشفقة على ولده، هذا مولود لك أنت، لأجلك أنت وولدك، ينسب إليك، كيف ما تنفق عليه وعلى أمه التي هي الآن ترضعه. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن يعني من طعام من لباس، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المراد أجرة الرضاع، المراد أجرة الرضاع تكون على الوالد، فلا بد أن يعطيها أجرة الرضاع. طبعا النفقة على الولد هذا أمر آخر، إذا احتاج إلى شيء، إلى كذا، مصاريف مثلا لباس كذا، أيضا هذا على الوالد طبعا. وزيادة على هذا أجرى للأم المرضعة، طبعا هم يتراضون بالمعروف، الله تعالى قال بالمعروف، لأن هذه الأمور ما جاء فيها تحديد، تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فقال بالمعروف، وتأمل كيف ما قال بمعروف بل قال بالمعروف، يعني المعروف التام الكامل، ما يقصر في هذا. نعم، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا إذا وفر لها يعني اللباس والطعام يكفيها هذا، ما يلزم أن يعطيها والله راتب، لكن مثلا إذا اتفق على مبلغ نعم يعني يجوز أيضا هذا. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هنا الرازي التفت إلى يعني فائدة لطيفة، قال وصى الله تعالى الأم برعاية الطفل أولا، ثم وصى الأب برعايته ثانيا، وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب، لأنه ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة، مباشرة رضاع مباشر. أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة نعم بواسطة بواسطة الأم، هو يعطيها نفقة وهي إيش يعني ستصلح من حال الولد بإرضاعه وحضانته. قال فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته. قال وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب، يعني مقدم على حق الأب. طيب، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، قال قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. ثم تأمل، قال الله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. شوف كيف التوازن، ولا تكلف نفس إلا وسعها، يعني الزوج إذا كان فقيرا ما عنده إلا النفقة اليسيرة فلا تكلف نفس إلا وسعها. هنا ما ينظر إلى جانب المرأة، والله المرأة هذه شريفة وغنية وتلبس ملابس غالية لابد يعطيها نفقة كبيرة، لا، هنا ينظر إلى جانب إيش الزوج بالمعروف، هذا ينظر إلى جانب الزوج، كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكما أن النفقة ينظر فيها إلى جانب الزوج، كذلك يعني في نفقة الزوج على المرضعة. ثم تأمل، يعني لما الآن وفر الرعاية للرضيع من قبل الأم ومن قبل الأب، ثم بعد ذلك يدفع عنه الضر، تأمل سبحان الله، كما جلب له النفع بعد ذلك يدفع عنه إيش الضر. تقول معقول الأم ممكن تضر ولدها ولا الأب ممكن يضر ولده؟ نقول نعم، لأن الله أرحم، لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ذلك تأمل كيف قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. سبحان الله، الله الإخوان يعني ممكن يعني الواحد يقول هذه آية في الأحكام، يمكن يعني الواحد يعني عندما يسمع تفسيرها يكون تفسير يعني مجرد أحكام، لكن سبحان الله كلام الله تعالى عظيم، كله مواعظ يزيدك إيمان، حتى آيات الأحكام تزيدك إيمانا برحمة الله ولطفه بعباده. يعني من الذي يقول هذا الكلام؟ رب العالمين هو أرحم بعباده من الوالدة بولده، يقول لمن؟ للأم التي ما يوجد رحمة في قلب البشر مثل هذه الرحمة التي في يعني قلب الأم على ولدها، ومع ذلك يقول لا تضار والدة بولدها. لا تضار، هذا الإدغام في الراء، تضار إذا فكيناه إيش يكون الفعل؟ لا تضارر أو لا تضارر، ممكن، لكن يعني المعنى ما يختلف قليلا، لأن إيش قال بعدها؟ ولا مولود له بولده، فيعني المعنيان يلتقيان. طيب، فإذا يكون المعنى لا تضارر الأم، لا تضارر والدة، تضارر من؟ الأب بولدها، لا تضارر والدة يعني الأب بولدها، يعني تستغل الآن هي لها إيش نفقة، فتستغل الأب، يقول أنا ما رضع إلا تعطيني مثلا شهريا 5000 درهم ولا 10000 درهم، إيش راتب هذا ما شاء الله، ولا أنا ما رضع. والوالد إيش الآن يعني يغلبه، تغلبه الشفقة على ولده، فتضارر الأب بسبب ولدها، فالباء هنا ممكن تكون سببية، ممكن تكون للتعدية أيضا، لأن الولد أيضا إيش قد إيش يتضرر، يروح ضحية، والأب يقول لا يمانع، فيفقد الولد مثل هذا الأمر العظيم بسبب اختلاف الأب والأم. فقال لا تضار، يعني لا تضارر، شوف المد هنا يعني كأنه نهي عن كل أنواع الضرر، لا تضارر، إذا فكينا الإدغام نعم نعم، إذن لا تضارر والدة يعني الأب بسبب ولدها. ثم أيضا في المقابل قال ولا مولود له بولده، ولا مولود له يعني الأب، ولا يضارر مولود له، أيضا هذا فيه إثارة الشفقة والرحمة، كيف هذا مولود لك وأنت تضارر أمه، يعني يقصر في النفقة عليها وما يعطيها، فيقول هي سترضع سترضعه، هي الآن يعني تحن عليه وتشفق عليه، مستحيل أن تترك إرضاعه، فلا يبالي بالإنفاق عليها، فيضار الأم بسبب ولدها، بسبب ولده، ولا يضارر مولود له زوجته يعني الأم بسبب ولده، فعلى الجميع أن يتقي الله تعالى، وذلك عبر بلفظ الوالدة والمولود له حتى يثير الشفقة في النفوس، سبحان الله، يعني انظر إلى رحمة الله وكرمه. طبعا إذا قلنا الفعل مبني لغير المعلوم يعني المجهول يكون المعنى واحد، لكن بالعكس، إذا قلت لا تضارر والدة بولدها، يعني من الذي سيضرها؟ الأب، فيكون هو نفس معنى لا يضارر مولود بولده، وإذا قلنا لا يضارر مولود له بولده على تضارر والدة بولدها، نعم، لكن كأن المبني للمجهول فيه شيء من يعني اللطف، وأن حتى ما يواجه بالخطاب، والله أعلم، لكن المعنيان يعني يلتقيان. قال مجاهد رحمه الله لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، أيضا هذا من صور المضارة، إما أن يمنع النفقة أو يغصب الولد عنها ويأخذه منها حتى لا ترضعه، أو يعطيه لمرضعة أخرى فهذا ويحرق قلبها، هذا كله من المضارة المحرمة، ما يجوز. نعم، طبعا قراءة الجمهور لا تضار، وقراءة ابن كثير وأبي عمرو لا تضار، طبعا الأولى بالنهي، طبعا الفعل مجزوم، لكن يعني جاءت الفتحة لالتقاء الساكنين، وأما قراءة الرفع تكون لا نافية، يعني الأصل هذا لا يوجد في الواقع، نفي. لا تضار أو لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم شوف كيف يعني يعني كل هذه الاحتياطات، جلب النفع للرضيع ودفع عنه الضر حتى لو كان من أقرب الناس إليه من والديه لأن الله أرحم به، ثم بعد ذلك سبحان الله شوف كيف الرحمات. يكفر الله تعالى ويضمن حق الرضيع إذا مات والده. شوف حتى في هذه الحالة الآن الأصل الوالد هو الذي ينفق على هذا المولود وعلى أمه. طيب إذا مات الأب، حتى هنا يأتي الحكم الشرعي. قال وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث، وارث من؟ الصبي. عند جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يقول وارث الأب، لكن لا، هنا لأن الآن النفقة تتعلق بهذا الصبي. و يعني كما أنهم يعني يرثونه إذا مات، فكذلك هم يتولون النفق عليه إذا عدم من ينفق عليه من أبيه. هذا في مقابل هذا من العدل. فقال وعلى الوارث، وارث الصبي مثل ذلك. ذلك تعود على إيش؟ النفقة. يعني إيش أي آية أي جملة؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بعدين قال وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إذا مات المولود له الأب، على وارث الصبي ورثة الصبي مثل ذلك الإنفاق، يعني أن يكفلوا هذا الصبي بأن يعطوه النفقة اللازمة له، ويعني أجرة الرضاع لأمه، يكون هذا على ورثة الصبي. وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. فسبحان الله، يعني هذا كله من رحمة الله تعالى. طبعا الإخوة يعني مثلا الصبي والده مات، ف يعني مثلا له عم، له إخوة، فهم اللي يتولون هذا. نعم. طبعا نستفيد فائدة فقهية من هذا التعبير وعلى الوارث مثل ذلك. يعني استفاد بعض العلماء من هذه الآية أن النفقة الواجبة بين الأقارب ترجع إلى من كان بينه وبين من ينفق عليه وراثة، وهذه مسألة كبيرة في الفقه، معروف في باب النفقة. يعني عند المالكية أضيق المذاهب في الإنفاق، النفقة الواجبة تكون فقط على الأب والأم فقط، و نعم، يعني ما يجب أن ينفق إلا على أبيه المباشر وأمه، يعني حتى الأجداد ما يدخلون. عند الشافعية أوسع، تجب النفقة على عمودي النسب، يعني الآباء والأجداد وكذلك الأولاد، الأصول والفروع، عمودي النسب. عند الحنفية يعني فيه توسع، يعني زيادة على كل ذي رحم، رحم على كل ذي رحم محرم. يعني مثلا تجب النفقة على الخال لابن أخته مثلا من أرحامه، لكن محرم، يعني الخال مع ابن أخته ممكن، لكن مثلا ابن العم لابن عمه يقول ما تجب عليه النفقة، وإن كان من أرحامه، لكن يعني إذا تخيلت أن واحد رجل واحد أنثى يعني ما يكون محرم. فتسقط النفقة هنا. هذا مذهب الحنفية. عند الحنابلة بالنسبة لعمودي النسب تجب مطلقا مثل الشافعية، أخذوا ما عند الشافعية، قالوا الآباء والأبناء هذا أمر مفروغ منه، يعني حتى لو لم يكن وارثا. ثم غير عمودي النسب تمسكوا بهذه الآية، قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أوجب النفقة على من الوارث. فاستفادوا من هذه الآية إذن، قالوا إذا كان المنفق يرث المنفق عليه إذن يجب عليه أن ينفق عليه. تكون النفقة واجبة. مثلا واحد عنده أخت، طبعا اللي ينفق عليها الأصل الأب ينفق على ابنته، لكن الآن الأب مات وهذه الأخت ما تزوجت ما عندها أولاد ينفقون عليها، مسكينة وحيدة، فالآن نفقت هذه الأخت واجبة على من؟ على الأخ، لأن يرثها إذا ماتت، فتكون واجبة عليها، خلاف عند الشافعي المالكية يقولون غير واجبة، مستحبة لكن غير واجبة. لكن يعني عند الحنفية والحنابلة تكون واجبة، فهم قيدوا هذا ب وعلى الوارث مثل ذلك، لأن الإخوة يعني صعب أن توسع الدائرة وآتي ذا القربى حقه. طيب ذا القربى إذا قلت كل الأقارب، يعني حتى الأقارب البعيدين، صعب أنك إيش أنك تنفق على كل من يحتاج من أقاربك، هذا ما يقول به أحد. طيب ما الضابط في هذا؟ هو أحسن المذاهب مذهب الحنابلة في هذا، لأن الآية تدل عليه، وكذلك أثار الصحابة تدل على هذا، كما يعني ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه، العصبات الرجال دون النساء لأنهم يعني أقرب، فعصبته يعني من سواء كان يعني مثلا إخوانه مثلا أو أعمامه وهكذا. كذلك جاء عن أيضا عن عمر عند عبد الرزاق، وقف بني عم على صبي بالنفقة عليه مثل العاقلة. نعم. وكذلك عن زيد بن ثابت، وإن كان زيد يعني أيضا جعل النفقة عموما كالميراث على وعلى الوارث مثل ذلك، ف يعني صبي مات والده وكان له أم وعم، فقال على الأم الثلث، إيش بقدر إيش ميراثها. نعم، يعني إذا هي ورثتها يعني نعم، وعلى العم الباقي الثلثين. قال ابن القيم ولا يعرف لعمر وزيد مخالف في الصحابة البتة، يعني في هذه المسألة، وهذا يعني قول يعني عطاء والحسن بصري، فهو يعني يضبط هذا الباب والله أعلم. وإن كان ابن تيمية وابن القيم رجح مذهب الحنفية، لكن في كلام ابن القيم يعني تعميم أن النفقة تكون على الأرحام عموما، لكن حتى مذهب الحنفية في تقييد، قالوا كل ذي رحم محرم أو محرم، فوالله أعلم يعني مذهب الحنابلة هنا والله أعلم يعني يكون على تفصيل طبعا عندهم، لكن يعني هذا يعني أقرب ما يكون والله أعلم. ثم تأمل، عندما استوفى كل الاحتياطات للرضيع بعد ذلك قال إيش؟ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. شوف كيف، يعني حتى قالوا هذا مفرع، فإن يعني هذا غير مفرع وعلى الوارث مثل ذلك، ما له علاقة هنا، فإذا هذه ترجع إلى إيش؟ فإن الفاء مفرع على أي جملة؟ لا لا، أول شيء والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال فإن أرادا فصالا، الفصال يعني إيش؟ الفطام. شوف كيف بعد أن جاءت كل الاحتياطات والرحمات لهذا الطفل الرضيع، بعد ذلك لأن هذا ليس بواجب جاء هذا التخيير. وتأمل كيف يعني جاءت الاحترازات، فإن ما قال فإذا، حتى فإن شيء مشكوك فيه ما يقع كثيرا، فإن أراد فصالا، الفصال والفطام لأن فيه فصل يعني الطفل عن ثدي أمه، قال فإن أراد فصالا. يعني كثير من الناس بيسمع هذه الآية يظن الفصال هو الفراق والطلاق، الطلاق ليس له أي دخل هنا في هذه الآية، خلاص المرأة طلقت وانتهى الأمر. فإن أراد فصالا يعني أن تفصل الأم يعني ثديها عن رضيعها. فإن أراد، شوف أشرك الاثنين في مصلحة الولد الأم والأب، فإن أراد فصالا عن تراض منهما، شوف يعني اشترط رضا الطرفين عن تراض منهما، لأن يعني الأم قد تمل من الرضاع مثلا فتحاول الفطام، فهنا الأب مثلا ما يرضى فليس من حقها. طيب الأب قد يمل من النفقة، يقول لمتى أنا سنتين طويل وكذا، لا ليس من حقه ما دام الأم ما رضيت. وذلك في الغالب ما يتفقون وما يتراضون إلا على الأنسب والأصلح للولد. قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، سبحان الله شوف كيف الاحتياطات، أولا بالرضا ثم أيضا بالمشاورة فيما بينهما أو فيما بينهما وبين من له يعني نظر في مثل هذه المسائل مثل طبيب أو كذا، وتشاور فلا جناح عليهما. والمشورة يعني تستخرج أحسن الآراء، لذلك يقال في اللغة العربية شار العسل إذا استخلصه، كذلك يعني المشورة تستخلص أحسن الآراء من مثلا عقول كثيرة وآراء متنوعة. قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني إذا حصل الفطام قبل الحولين. يقول الرازي رحمه الله فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغير، كم شرط في جواز فطامه من الشرائط دفعا للمضار عنه، ثم عند اجتماع كل هذه الشرائط لم يصرح بالإذن بل قال فلا جناح عليهما. شوف ما قال خلاص يجوز كأن الأمر سهل، لا قال فلا جناح عليهما. وهذا يدل على أن الإنسان كلما كان أكثر ضعفا كانت رحمة الله معه أكثر وعنايته به أشد. الله أكبر. والله الإخوة فوائد جليلة في بيان رحمة الله في هذه الآية، ما والله ما كان واحد يتوقع أن هذا كله موجود في هذه الآية. بالفعل كيف يعني جاءت كل هذه الاحتياطات والاحترازات، لأن هذا الرضيع من له، من له غير الله تعالى. حتى الوالدان ممكن للأسف بسبب الخلافات والنزاعات حب الدنيا والمال وقد يعني تجف العاطفة، لكن رحمة الله تعالى تتدارك هذا الولد. فالأم ممكن تتزوج تفكر في مصلحتها، تعمل الآن فتقول ليش أرضع، ما أستطيع أن أرضع الولد، أو تقصد المضارة بسبب الخلاف أو تمرض أو كذا، سبحان الله تأتي رحمة الله تعالى. وذلك الآن هنا يعني لما بين في الآيات الماضية في الآية يعني في الجمل الماضية أن الأم هي الأحق، ثم تأمل أيضا يكفو الحق الولد في الرضاع إذا يعني ما استطاعت الأم أن ترضع أو أعرضت عن إرضائه، ما يضيع حقه أيضا. قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فبين هنا أنه يجوز العدول في هذا الباب عن الأم إلى غيرها. وتأمل كيف قال: وإن أردتم، إن أردتم الأب والأم، أن يعني حتى تكمل المصلحة للرضيع، ما ينفرد واحد مثلا برأيه. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تسترضعوا تعرفون السين والتاء تدل على إيش؟ الطلب. أن تسترضعوا يعني أن تطلبوا له مرضعة ترضعه، أن تسترضعوا أولادكم، نعم، أن تسترضعوا أولادكم يعني مراضع المفعول الثاني، يعني أو المفعول الأول، أن تسترضعوا مرضعات يعني لأولادكم. فقال: فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. لكن تأمل في هذا القيد: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا سلمتم من؟ المرضعات. إذا سلمتم المرضعات ما آتيتم، يعني ما آتيتموهن من مال، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني كما قال قبل ذلك: وعلى المولود له رزقنا وكسوتنا بالمعروف، كذلك هنا: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف التام. تأمل هنا أيضا لطيفة أشار إليها الزمخشري، قال: الآن هل التسليم شرط، أو ممكن أن يكون المبلغ للمرضعة الجديدة منجزا مؤخرا، ممكن يكون بعد أجل ولا لا؟ ممكن. لكن تأمل كيف الله هنا يقول: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال: ليس التسليم بشرط للجواز والصحة، وإنما هو ندب إلى الأولى. قال: ويجوز أن يكون بعثا على أن يكون الشيء الذي تعطاه المرضع من أهنى ما يكون، لتكون طيبة النفس راضية، فيعود ذلك إصلاحا لشأن الصبي واحتياطا في أمره، فأمرنا بإيتائه ناجزا يدا بيد. فهمنا؟ يعني إذا كان منجزا مسلما يكون هذا إيش؟ أصلح لي الرضيع الطفل. شوف رحمة الله أيضا تأتي بهذه الكلمة: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ليش؟ لأنك إذا سلمت وعجلت من نفقة المرضعة الجديدة، لا شك يعني النفوس تحب العاجل. ليش الناس الآن تركوا الآخرة وأقبلوا على الدنيا؟ لأنها عاجلة. فإذا رأت المال أمامها إيش يعني ترحم هذا الصبي أكثر، ويعني تهتم به وتحرص عليه أكثر، خلال ما إذا قلت يعني المال بعد سنة ولا بعد شهور قد تتهاون فيه. فسبحان الله، شوف رحمة الله كيف: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. تأمل أيضا قال: بالمعروف التام، يعني موفرا تاما. وكذلك حتى بعضهم قال: بالمعروف مستبشري الوجوه، ناطقين بالقول الجميل، مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن، حتى يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن. سبحان الله، شوف كيف كل هذا لرحمة الرضيع. ثم يختم الله هذه الآية يقول: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله، أن الذي يتقي الله يمتثل أحكام الله، يخاف الله في هذا الطفل الصغير، فما يضار الأم بسبب الولد، ولا تضار الأب بسبب الولد، ويروح الولد ضحية للخلافات الزوجية. لا، واتقوا الله، تقوى الله فيها الصلاح وفيها الرحمة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يراكم. لأن الآن هذه كل أعمال ظاهرة، من إرضاع، من نفقة، فتذكر أن الله تعالى يراك. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، بهذا تعظم تقوى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يصلح بيوتنا وأحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.